الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال العلامة المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم تخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، أي إذا أراد أن يغتسل من الجنابة أو إذا شرع في غسل الجنابة غسل يديه أي أنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. وسيأتي في حديث ميمونة: فأكثأ بيمينه على يساره 2 أو 3. والمعنى أنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. قالت: ثم توضأ وضوءه للصلاة. وهذا الوضوء هو من جملة الغسل، وليس المراد به وضوء الحدث الأصغر، وإنما هو من جملة الغسل. فالبداءة بأعضاء الوضوء في الغسل من الأمور المستحبة، سواء في ذلك غسل الجنابة أو تغسيل الميت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية حين ماتت ابنته عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فأعضاء الوضوء مكرمة، فلهذا إذا أراد الإنسان أن يغتسل الجنابة ابتدأ بأعضاء الوضوء تشريفا لها وتكريما لها. فهذا الوضوء من جملة الغسل. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل تلك الأعضاء مرة ثانية. لما غسل مواضع الوضوء لم يغسل تلك الأعضاء مرة أخرى، بل كما قالت عائشة رضي الله عنها: ثم غسل سائر جسده، أي بقية جسده. وسائر بمعنى بقية، ومنه السؤر وهو ما يبقى في الإناء، فما يبقى في الإناء يقال له السؤر. فالسؤر المراد به البقية، أي يغسل ما بقي من جسده. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يغسل تلك الأعضاء مرة أخرى، ولو كان هذا الوضوء هو وضوء الحدث لما أجزأه عن الغسل. وضوء الحدث لا يجزي عن الغسل، لو كان هذا الوضوء هو وضوء الحدث الأصغر لما أجزأه عن الغسل، لتوضأ للحدث الأصغر ثم لأعاد غسل تلك الأعضاء للحدث الأكبر. فلما لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أن هذا الوضوء من جملة الغسل. ويدل على ذلك أيضا ما سيأتي معنا في حديث ميمونة، وفيه ثم أفاض على رأسه الماء، أي أنه لم يمسح رأسه، وإنما قام بغسل رأسه بإفاضة الماء على رأسه. ولو كان أراد حقيقة الوضوء الذي هو رفع الحدث الأصغر لمسح رأسه، فإن الرأس في وضوء الحدث الأصغر إنما يمسح ولا يغسل. لكن لما كان المراد بذلك البداءة بأعضاء الوضوء، غسل النبي عليه الصلاة والسلام شعره ولم يقم بمسحه، لأنه لا مسح في الغسل، الغسل ما فيه مسح. فلما غسل رأسه دل ذلك على أنه أراد البداءة بأعضاء الوضوء، وأن ذلك الوضوء من جملة الغسل وليس المراد به وضوء الحدث. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في حديث ميمونة حين قال ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه، أي أنه أخر غسل الرجلين إلى بعد انتهائه من الغسل. ولو كان المراد بذلك الوضوء لوالى النبي عليه الصلاة والسلام بين أعضاء الوضوء، كما كان السنة عليه الصلاة والسلام في جميع وضوئه كان يوالي بين أعضاء الوضوء، فدل ذلك على أن هذا الوضوء من جملة الغسل. فهذه جملة قرائن تدل على هذا المعنى. فإذا شرع الإنسان في هذا الوضوء ينوي به غسل الجنابة، ينوي به غسل الجنابة ولا ينوي به الوضوء لرفع الحدث الأصغر، فإنه إنما مالك فلا يجزئه عن غسل الجنابة، ولا بد له أن يعيد غسل تلك الأعضاء مرة أخرى. إذا نوى غسل تلك الأعضاء بنية رفع الحدث الأصغر فإن ذلك لا يجزو عن غسل الجنابة، ويحتاج إلى غسل تلك الأعضاء مرة أخرى عن الجنابة. فإن الوضوء لا يرفع الحدث الأصغر لا يرفع الحدث الأكبر، وإنما الحدث الأكبر هو الذي يرفع الحدث الأصغر، العكس، الكبير يرفع الصغير، أما الصغير ما يرفع الكبير. فالحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر، أي إذا رفع الإنسان الحدث الأكبر فإن الحدث الأصغر يرتفع بارتفاعه. فإن الوضوء جزء من الغسل، والغسل يشمل أعضاء الوضوء وزيادة. والكبير إذا كان يشمل الصغير فإنه يجزي عنه، ولهذا يقول العلماء الحج يسقط العمرة على القول بوجوب العمرة، على القول بوجوب العمرة. فإذا حج ولو حج إفراد فإن وجوب العمرة يسقط بفعل الحج، فإن الحج يشمل العمرة وزيادة، فأفعال العمرة موجودة في الحج مع زيادة في الحج، ففعل الحج مسقط لوجوب العمرة. فإن الصغير كما قلنا إذا كان يدخل في الكبير فالكبير يجزي عن الصغير، فالحج يجزي عن العمرة، وهكذا الغسل يجزي عن الوضوء لرفع الحدث الأصغر. ولهذا كان مذهب جمهور العلماء أن غسل الجنابة يرفع الحدثين وإن لم ينوي رفع الحدثين، حتى ولو نوى رفع الحدث الأكبر فإن الحدث الأصغر يزول وإن لم ينوه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله ذهب في المشهور عنه أنه لا بد من النيتين، أي من نية رفع الحدثين، والصواب مذهب الجمهور كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن الله سبحانه وتعالى قسم القائم إلى الصلاة إلى قسمين، إلى محدث الحدث الأصغر، وأمره بالوضوء فقط، والقسم الآخر من القائمين الصلاة من كان مجنبا فأمره الله عز وجل بالاغتسال فقط، وإن كنتم جنبا فاطهروا، فلم يقل توضعوا واطهروا، ولم يأمر بالنيتين، لم يأمر بالفعلين ولا بالنيتين. فالقائم للصلاة إن كان محدثا هذا الأصغر فالله أمره بالوضوء، إن كان محدثا هذا الأكبر أمره بالغسل ويقوم إلى الصلاة، فلم يؤمر بفعلين ولا بنيتين، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. لكن جاء بيان ذلك في حديث ميمونة أن الرأس يغسل ولا يمسح، فمسح الرأس خلاف السنة، مسح الرأس في غسل الجنابة خلاف السنة، فإنه ليس في غسل الجنابة شيء يمسح. فقد جاء بين ذلك بالتفصيل في حديث ميمونة. واحتج بذلك من قال من أهل العلم بتقديم غسل القدمين، أن قال ثم توضأ وضوء للصلاة ثم اغتسل ثم تخلل، فاحتج بهذه اللفظة من قال من أهل العلم بتقديم القدمين، مع أن حديث ميمونة صريح بتأخيرهما، فإن فيه ثم تنحى فغسل رجليه بعد أن قال ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه، في أن السنة تأخير غسل القدمين، وهي سنة صريحة، وهذه اللفظة محتملة ثم توضأ وضوء للصلاة، قد يراد بذلك الأمر الغالب، على أنه جاءت رواية في صحيح مسلم وفيه ثم غسل سائر جسده ثم غسل رجليه، في تأخير غسل الرجلين في هذا الحديث، في حديث عائشة، وهي رواية في صحيح الإمام مسلم، وهنالك ما يشهد لها، وهنالك ما يشهد لهذه الرواية، وهي في صحيح الإمام مسلم، وهي صريحة في تأخير غسل الرجلين إلى بعد الغسل، وتلك الرواية موافقة لحديث ميمونة، فتكون السنة الصريحة في غسل القدمين هو تأخيرهما، هذه السنة الصريحة. قال ثم توضأ وضوءه للصلاة، ويدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق. ثم اغتسل أي غسل سائر جسده. قال ثم تخلل بيديه شعره. والتخليل المراد به إدخال الأصابع بين الشعر من أجل إرواء البشرة بالماء. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الشعر، كثير شعر الرأس، تحتاج إلى ذلك. فإذا كان الإنسان عديم الشعر، ما في شعر في رأسه، لا يحتاج إلى التخليل، فإنه لا يمكن التخليل مع زوال الشعر، وإنما يكون التخليل مع بقائه. ثم قال ثم تخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. والمراد بذلك حصول البلل في البشرة، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. والبشرة أعلى الجلد، البشرة أعلى الجلد. قال بعض العلماء سمي البشر بشرا لانكشاف بشرتهم، بعكس كثير من الحيوان فإن بشرتهم مغطاة إما بالشعر وإما بالوبر وإما بالصوف وإما بالريش. وأما الإنسان فبشرته مكشوفة، فقيل له بشر لظهور بشرته وانكشافها، وإنما تغطى بالثياب المصنوعة، لكن من حيث الخلقة هي مكشوفة. وقال بعضهم سمي البشر بشرا من البشر، أي أن البشارة تظهر في وجهه، إذا ما بشر بشيء ظهرت البشارة في وجهه. قال حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات، أفاض الماء عليه 3 مرات. لأنه صب الماء على رأسه، وصب الماء يكون بعد تخليل الشعر، يبدأ بتخليل الشعر حتى يظن أنه قد أروى بشرته، وبعد ذلك يفيض الماء عليه 3 مرات. جاء التصريح في رواية من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه بدأ في الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم أخذ كفا من ماء وصبه على رأسه، فيبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم كف من ماء يضعه في وسط رأسه. وتلك الرواية مفسرة لهذه الرواية، هذه الرواية فيها 3 مرات، لكن تلك الرواية بينت موضع هذه 3 المرات في الموضع في الجهة اليمنى من الرأس والجهة اليسرى وفي وسط الرأس. وهذه السنة من السنن، هذه السنة من سنن الغسل، يخلل شعره أولا حتى يروي بشرته، ثم يصب الماء على الجانب الأيمن من الرأس ثم على الجانب الأيسر، ثم يصب الثالثة على جميع الرأس، ويكون ذلك من وسطه، يكون ذلك من وسط الرأس. قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرة أفاض الماء عليه 3 مرات. وهذا التثليل كما قلنا على هذا النحو، أما التثليل بالاغتسال فليس له أصل في السنة. التثليل بالاغتسال يعني غسل الجنابة 3 مرات، هذا إنما ورد في الوضوء أن يغسل العضو 3، وأما في الجنابة فلا تغسل الأعضاء ثلاث مرات، يعني ما يغتسل ثلاث مرات، ينتهي من الغسل الأول ثم يأتي بالغسل الثاني ثم يأتي بالغسل الثالث، فإن هذا الفعل ليس له أصل في السنة، ولم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث. وفي حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمدد، بالصاع إلى خمسة أمدد، وهذا لا يمكن فيه التكرار، مثل هذا المقدار من الماء لا يمكن فيه التكرار، فإن الصاع شيء يسير، الصاع عبارة عن أربعة أمدد أي ملء الكفين، المد ملء الكفين، المد الواحد ملء الكفين من الطعام، فهو أربعة أمدد. فهو شيء يسير، ومثل هذا المقدار لا يمكن فيه التكرار، فالتكرار خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاهر في الرأس من أجل استيعابه، ما غسل الضوء ثلاث مرات، وإنما في جهة مرة وفي الجهة الثانية مرة وفي الوسط مرة من أجل استيعابه، وهو كالغسلة الواحدة، نعم يصير كالغسلة الواحدة. أما اغتسال الجنابة ثلاثا أو مرتين فليس لذلك أصل السنة. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وفي مشروعية اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. نقبل هذا الموضوع.